بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا الدرس الجديد من دروس هذه الدورة المباركة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله، ونحن في الباب الثالث، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمة الفرقتين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم من الناجية، فقال في حديث: ما أنا عليها وأصحابي، وفي حديث قال: السواد الأعظم، وفي حديث قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت أنا ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى.
نعم، قوله رحمه الله ذكر افتراق الأمم في دينهم، لأن هذا هو الافتراق المذموم، أن تتفرق الأمة في دينها. أما أن تتفرق الأمة في أسباب المعاش من بناء ولباس وطعام ونحو ذلك فهذا أمر مباح، لأن الأصل في الأمور المباحة ما لم يدل الدليل على حرمتها. لكن المصيبة حفظكم الله أن نتفرق في الدين فيضرب بعضنا بعضا تدينا، يضرب بعضنا بعضا تدينا. ثم قال حفظكم الله في الحديث بعده: وتعلو أمة الفرقتين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة. ما سبب هذه الزيادة؟ لماذا زادت أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى بفرقة؟ لأن فرق اليهود كلها في النار ضالة، ليس عندهم فرقة باقية على الحق، وفرق النصارى كلهم في النار لأنهم ضلال ليس فيهم حق، كل ما عند اليهود الآن ضلال، وكل ما عند النصارى ضلال ليس فيهم حق، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة حفظ الله عز وجل، فهي وإن افترقت لا زال الحق فيها. هذه الفرقة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. فبسبب الحق الموجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم زادت أمة النبي صلى الله عليه وسلم فرقة، هي تساوت مع اليهود والنصارى في الباطل، الباطل في الأمة كثير، لكن اليهود كل ما عندهم باطل، والنصارى كل ما عندهم باطل، أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها باطل إلا أن الحق باق فيها، ولذلك زادت فرقة واحدة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث بأسانيده. نعم.
وعن يوسف بن أسباط أنه كان يقول: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، فالثالثة 73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية.
نعم، العلماء متفقون على أن الأمة ستفترق كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة، لكنهم اختلفوا في أمرين. الأمر الأول في أصول هذه الفرق وفي أولها ظهورا، الأمر الثاني في تعيين هذه الفرق، الأمر الثاني في تعيين هذه الفرق. ولذلك نحن نجزم أن كل من خالف أهل السنة والجماعة أنه من هذه الفرق الضالة، لكن هل هو واحد من 73 أم هو فرع داخل تحت أصل؟ هذا فيه خلاف حفظكم الله. هذا فيه كل من خالف أهل السنة والجماعة في منهجها الذي ارتضاه الله عز وجل لها، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، فهو من هذه الفرق الضالة. لكن هل هو أصل من هذه الأصول أم هو فرع تابع لأصل؟ فهمتم المسألة؟ هذا فيه خلاف، ولذلك لا يجزم أحد من كتب في الفرق أن الفرقة الفلانية أصل من الأصول، وإن كانوا يقولون أصل الفرق أربع، لأن هذه أول الفرق ظهورا في الحقيقة، ودخل وأخذ من هذه الفرق كثير من الناس. الروافض، والروافض معلومون هم الذين رفضوا الكتاب والسنة، رفضوا والله كتاب الله، ورفضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفضوا فهم السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا بالقرآن، وفعلوا وفعلوا وفعلوا، فهم رفضوا الدين بالجملة والعياذ بالله. سموا هكذا، سموا روافض، وقيل سموا روافض لأمور دقيقة، لكن هذا هو الصحيح، وهم الذين يزعمون محبة علي رضي الله عنه. والثاني الخوارج. الخوارج أيضا فرقة خرجت قديما على المسلمين ورفضت خلافة علي رضي الله عنه، بل رفضت خلافة عثمان رضي الله عنه قبله، ثم خلافة علي رضي الله عنه بعده، ثم هم يخرجون في كل زمان ومكان. قال عنهم صلى الله عليه وسلم أن الخوارج لا ينتهون، كلما هلك قرن تبعه قرن حتى يخرج فيهم الدجال. فكل من خرج على جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد فهو خارجي والعياذ بالله، في كل زمان ومكان. والقدرية، المراد بهم القدرية النفاة، وهم أصول المعتزلة الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، أو لا قدر وأن العبد يخلق فعله. والمرجئة هم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. عمل الإيمان عندنا فيه عمل، وعند المرجئة بلا عمل، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند المرجئة لا يزيد ولا ينقص. عند المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه الأصناف الأربعة يقول تتفرع منها شعب كثيرة، شعب كثيرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة.
هذا الحديث حفظكم الله حديث أصل، حديث افتراق الأمة أصل تلقته الأمة بالقبول قديما، وظهر بسبب هذا الحديث ما يسمى بعلم الفرق، ولا تجد أحدا من العلماء كتب في الفرق إلا يصدر بهذا الحديث ويصحح هذا الحديث، ويوصل عدد الفرق إلى 73 فرقة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والحديث صحيح حفظكم الله لكثرة طرقه، وممن صححه حفظكم الله الإمام الألباني رحمه الله، تراجعون في تعليقه على السنة وفي السلسلة الصحيحة 203. لماذا ذكرنا هذا حفظكم الله؟ لأن بعض دعاة البدع في هذا الزمان يريد أن يضعف هذا الحديث، أو يقول الحديث مقلوب. كيف مقلوب؟ قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة، إلا في الجنة إلا واحدة، عاد كل واحد حط اللي ما يحبهم. الرافض يقولون إلى الوهابية، ها إلى الوهابية إيه الجنة. أنا يقول إنه مقلوب الحديث. ولماذا أراد أن يضعفه؟ لأنه الآن عنده دعوة جديدة، وهي دعوة جمعوا، فيريد أن يتحد مع الرافضي ويتحد مع الصوفي ويتحد مع الباطني، فيصدمه هذا الحديث فضعف هذا الحديث. وهذا أصل من أصول أهل البدع، تقديم العقل على النقل. أهل السنة والجماعة تقديم الكتاب والسنة على كل شيء، على الآباء والمشايخ والعقل والعادة والعرف. أهل البدع من أصولهم تقديم العقل على النقل وتأويل النصوص، أولا يقدمون العقل على النقل، الثاني يؤولون النصوص حتى تتوافق مع عقولهم. فهو الآن لما تصادم هذا الحديث مع دعوته الجديدة وهي تجميع الناس، قال هذا الحديث ضعيف أصلا، حديث ماذا ضعيف؟ طيب ما تقول في قول النبي صلى الله عليه في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما تقول في قول النبي تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قال ومن قلة أنتم نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما نهيت عنه، مما أمرت به ونهيت عنه، فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا. أحاديث كثيرة تبين وجود هذه الفرق. وقوله صلى الله عليه وسلم القدرية، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وقال عن علي يهلك فيك رجلان، محب مفرط ومبغض مفرط. وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج وحرق الزنادقة. ايش هذول موجودون؟ ما هم موجودون؟ وما تقول في هذا الواقع يا فقيه الواقع؟ نحن الان امام واقع، ايش نسمي هؤلاء الناس؟ ماذا نسمي هؤلاء الناس؟ هل هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهل المشرق والمغرب هؤلاء المخالفون لهدي النبي، هل هذه سنة النبي ولا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الجماعة المأمور بالدخول بها، هل ترضى ان يأمك رافضي او حلولي اتحادي؟ يقول لا. طيب هذول ايش، فرقة ولا ما فرقة؟ فهذا دليل الكتاب والسنة والواقع، لكن يريد حفظكم الله أن يدلس على الناس. فهذا الحديث أصل، وعلم الفرق بني على هذا الحديث، وهو حديث حفظكم الله بطرقه وصحيح. وساق الشيخ هنا لهذا الحديث قرابة 10 طرق في هذا الكتاب المبارك. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اتركه، خل اترك الحديث.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه،
لا كامل، اترك الطرق كلها، يمكن عندك 10 طرق كاملة إلى أن تصل حفظكم الله. قال محمد بن حسين آخر الباب، يعني ساق المصنفون قرابة 10 طرق لهذا الحديث، واضحت المعنى. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم.
الله، هذا تعليق مبارك. نعم.
وعن محمد بن سيرين أنه كان يقول: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق.
نعم، فهو على طريق من سبقه، والسابقون الأولون المهاجرون صاروا الذين يتبعون بإحسان. إذا كان على الأثر متبع دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، آثار. هذا إذا كنت على الأثر تسأل، إذا وقعت فيك نازل تسأل إيش قال الله، إيش قال الرسول، إيش قال الصحابة، إيش قال الأئمة، تبحث تقرأ. هكذا أنت على الطريق إن شاء الله، أنت على أثاره. أين؟
باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك.
نعم، هذا بوب المصنف رحمه الله هذا الباب بعد تلك الأبواب المباركة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التي ذكر الأدلة فيها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة كذلك من أن تحذو حذو الأمم السابقة وأن تتفرق في دينها، وأن تتفرق في دينها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا بد أن تفعل ذلك، يعني هذا خبر لكنه معناه التحذير، هو خبر في الحقيقة لكن معناه التحذير. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمة ستفترق، فيحذر أتباعه من أن يدخلوا في هذه الفرق وأن يلزموا الجادة. ففيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأمر فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71، النصارى 72، الأمة الإسلامية 73، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما موقفنا من هذا؟ موقفنا أن نحذر من هذه الفرق، وأن نلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالأمة مفترقة لا محالة. ولذلك هذا الذي يأتيكم يا معاشر الشباب ويقول لكم لا تفرقون الأمة، حنا رجل واحد، كل الفرق الإسلامية على خير، كل على ثغرة، اجتمعوا، هذا أحد رجلين في الحقيقة. إما إنسان جاهل ما يعرف حفظك الله، اللي يقولك لا تقول هذا سلفي، ولا تقول هذا خلفي، ولا تقول هذا حزبي، ولا تقول تبليغي، ولا تقول إخواني، ولا تقول سروري وتكفيري، لا تقول هذه الأسماء، كلنا مسلمين. هذا أحد رجلين. إما مسكين جاهل ما هو عارف إيش الطبخة، ما يدري إيش السالفة أصلا، ليس من تخصص، ليس تخصصه. يعني لو ذهبت أنت حفظك الله إلى سوق الذهب مثلا وفتح لك راعي الدكان أنواع الجواهر، والله ما تدري 21 وينه، 18 وينه، 16 وينه، 15، والله ما تدري، والله يازلك ويبيعك، والله ما تدري إيش السالفة. إن كان غشاشا غشك، وإن كان صادقا صدق معك. تعرف ما تعرف، لكن صاحب الدكان اللي جنبه يعرف، يعرف 18 و20 24 15 المطلي ذهب، الذهب الأبيض الفضة، يعرف متخصص. فهذا إنسان ما يعرف إيش السالفة، ما يدري إيش الفرق الإسلامية وإيه موجودة ولا ما موجودة، وإيش خطورتها على الأمة، وما موقفنا نحن تجاه هذه الفرق. أو إنسان منافق في الحقيقة، كذاب يضحك على الناس، هو متعصب لفرقة من هذه الفرق بقوة، ويقول لك يا أخي حنا كلنا أخوان، حنا طيبين، حنا مسلمين، حنا عدوتنا أمريكا، حنا عدوتنا السويد، مدري الكاميرون جسمه الدنمارك، أو حنا كذا. وهو إنسان منافق عنده فرقة من الفرق متعصب لها بكل قوة، يبدع من عداها ويكفر من عداها، بل ربما نسأل الله العافية اتهم من عداها بتهم حتى في أعراضهم، حتى في العرض هو يتهم. فهذا غير صحيح. الفرقة موجودة والاختلاف موجود، مثل الأمراض، الأمراض موجودة في العالم الإسلامي. لو ذهبت إلى الطبيب وأنت مريض وقال لك الطبيب لا ما فيك خلاف ما شاء الله بسم الله عليك، طيب روح بيتكم، ثم ذهبت البيت وراحت الكبد راحت عليك، ولا الكبد راح عليك، ولا الطحال راح عليك، ولا الكلى راح عليك، هذا غشك ولا نصحك؟ غشك. لكن لو قال لا والله مريض فيك مرض خطير، وفحصك وحللك وعالجك وجرحك، ربما يجرحك، ربما تعطيه مالا، لكن نفعك ولا ما نفعك بعد الله عز وجل؟ نفعك بعد الله. فتشخيص الحالة ومعرفة حال الأمة وواقع الأمة هذا أمر مهم جدا. أما التدليس على الناس وعلى طلاب العلم والكذب ثم نراهم متعصبين تعصبا ظاهرا، فهذا حفظكم الله كالرافض عندما يقول نحن إخوان، ثم نراهم يذبحوننا ليلا نهارا، ليلا نهارا يذبحوننا في العراق وفي لبنان، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، ثم يقول نحن إخوان. إيش نحن إخوان؟ وأنت الأخ يذبح أخوه، تذبحون أنتم على غير قبلة. وهكذا المبتدعين، وهكذا كل صاحب بدعة. الخوارج هؤلاء يفجرون، ثم يقول يا أخي نحن إخوان وأنتم تفجرون. لا ترقب من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من منها فليس مني ولست منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق موجودة، لكن ما هو موقفك أنت؟ موقفك أن تعرف الحق فتتبعه، وتعرف الباطل وتحذر. تعرف، سألت حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، في شر موجود في الأمة، فلا بد أن تحذر من هذا الشر حتى لا تقع فيه، ولا بد أن تعرف الخير حتى تعرفه. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اللي ما يعرف السنة كيف يتمسك بها؟ كيف يتمسك بالسنة؟ أولا يعرف السنة، ثم بعد هذا يتمسك بالسنة. علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر، هكذا حفظكم الله. أول تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبذل عمرك في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ترى أنك إن شاء الله على الطريق. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وإذا جاءك هذا الرجل واللي قال يا أخي كلنا أمة واحدة طيبين، قل تعال عندي محاضرة لفلان الفلاني، الذي ضده تعال احضر معي في المسجد. شوف يحضر معك ولا ما يحضر معك؟ ما يحضر معك ابدا ما يحضر. طيب انتم تقول كلنا اخوان ليش نتفرق؟ ليش ما تحضرون؟ ما يحضرون. فقد اراد يقولون هذا الكلام من باب ماذا؟ من باب التدليس فقط. نعم الذي مثله هنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذا أولا من أحاديث الوعيد التي لا تفسر، ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم تفسير أحاديث الوعيد حتى تكون أبلغ في الردع والزجر. نقول انتبه، من ترك الجماعة فهو على شفا هلكة، قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا أردنا أن نفسر فنقول إن المخالفين لأهل السنة والجماعة لأنواع، منهم من مخالفته كفرية. نقرأ كل بس غير موجود. جزاك الله خير. يعني الشيخ جزاه الله خير بحث لنا في تفسير، يقول هنا القصة التي ذكرها الأخ قبل قليل عن علي وفاطمة أنهما نذرا للحسن والعغير موجودة في ابن كثير في سورة الإنسان، نشوف أصلها إن شاء الله. في ابن كثير ليست موجودة. نعم ليست موجودة. نعم. فإذا هذا النوع من الأحاديث لا يفسر أبلغ في الردع والزجر، لكن المخالف لأهل السنة والجماعة على أنواع، منهم من مخالفته كفرية ومنهم من مخالفته دون الكفر. فمن كانت مخالفته كفرية فكلها في النار على وجه الخلود، ومن كانت مخالفته دون الكفر فهو مهدد في النار، مهدد تهديد، هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم له، قد يدخله الله النار وقد يعفو الله عز وجل عنه ما دام لم يأتي بعمل كفري. ما دام لم يأتي بعمل كفري فهو حفظكم الله يعني مهدد بالنار، ليس حفظكم الله على وجه الخلود. هذه مسألة مهمة، كلها في النار إلا واحدة فيه تفصيل، يذكر بلا تفصيل حتى يكون أبلغ في ردع والزجر. لكن كل مخالف لأهل السنة والجماعة فهو متوعد بالنار، إن كانت مخالفته مكفرة فالتوعد بالنار هنا على وجه ماذا؟ على وجه الخلود، وإن كانت مخالفته غير مكفرة فهو متوعد بدخول النار لكن على وجه غير الخلود، لأن الموحد لا يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما مر معنا في أول درس أن عقيدة السنة والجماعة في المرتكب الكبيرة إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عفى عنه هكذا وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، مرتكب الكبائر يعفو الله عنه. نعم الله فعال لما يريد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، وسأل ما يفعل المسألون، وإما أن يدخله النار على قدر ذنبه، إلا أن الموحد لا يخلد في النار أبدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. وعلى هذا بوب الشيخ الإسلام عبد الله رحمه الله تعالى مرة معنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولذلك نحرص على البداء بالتوحيد وتعليم الناس التوحيد، لأن الموحد إن شاء الله مرجو له كل خير وإن عمل ما عمل. والتشبه بالكفار حفظكم الله فيما هو من خصائصهم لا يجوز، ومن السنة مخالفة الكفار في كل عاداتهم، من السنة أن نخالف الكفار في كل عاداتهم الخاصة، في شيء مشترك وفي شيء خاص، شيء مشترك وشيء خاص. المشترك هذا ليس من السنة أن نخالفهم فيه لأنه مشترك، لكن الشيء الخاص بالكفار في عباداتهم محرم، في عاداتهم الأولى ألا تتشبه بهم، الأولى ألا تتشبه بهم في عاداتهم الخاصة. نعم. الظاهر أنه ما في غيره. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العامة منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة.
وسبب هذا الجريان أمور: الأمر الأول الانفتاح، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم كبرت بسرعة غير متوقعة أبدا، نصرا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فانفتحت الأمة بسرعة، ودخل الناس في دين الله أفواجا بسرعة، واختلط المسلم بغير المسلم، واستوردت عادات كثيرة من خارج أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسع الناس بأنواع التجارات وأنواع الملابس والمراكب والمطاعم والعادات والمجالسات والأحكام ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب سرعة هذا الانفتاح أخذ كثير من المسلمين في القرون القديمة سنن اليهود والنصارى. وقلنا حفظكم الله أن الأصل في الأمور المباحة الأمور العادية الإباحة، الأصل في الأمور العادية الإباحة حتى يدل الدليل على مشروعيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حذرنا أن نحذو حذو أهل الكتاب في الأمور الدينية أو في الأمور الاجتماعية التي اختصوا بها كقضايا الأحكام وقضايا المواريث وقضايا الزواج والطلاق وقضايا الأفراح والأتراح ونحوها من الأمور الاجتماعية التي اختصوا بها، لا ينبغي لنا أن نقلد هؤلاء. أما الحمد لله الأمور المباحة من بيع وشراء وملابس ومركوب ومطعوم ومسكن، هذه الحمد لله الأصل فيها الإباحة حتى يدل الدليل على حرمتها، حتى يدل الدليل على حرمتها. نعم.
وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه.
نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، يشعر الإنسان بغربة من أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأهله ومجتمعه، يشعر بغربة شديدة، يعني يلومه أقرب الناس إليه، أقرب الناس يشعر بغربة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض على يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أنتم تجدون من يعينكم وهم لا يجدون من يعينهم. يعني في بعض البلاد الإسلامية التي ماتت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد المطبق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم غربة شديدة، لكن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإن له أجرا عظيما، له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يفوقونه بدرجة الصحبة، إلا أن له أجر 50 منهم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. وقال في الحديث الثالث: لا يكون أحدكم إمعه، إذا صلح الناس صلح، وإذا فسد الناس فسد، ولكن وطنوا أنفسكم تصلحون ما أفسد الناس، أو تصلحون إذا فسد الناس، وطنوا أنفسكم. فالمسلم عنده منهج يسير عليه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. إذا قدمت على الله يوم القيامة وقد رضي عنك وشفع فيك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تخاف؟ وإذا قدمت يوم القيامة وقد غضب الله عنك وقال صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، فمن ترجو؟ فهذه القضية جد خطيرة حفظكم الله، وهنيئا لمن تمسك بدينه في آخر هذا الزمان. نعم.
باب ذم
القوم. جاءت الصلاة ولا تو الصلاة؟ خلاص نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا الدرس الجديد من دروس هذه الدورة المباركة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله، ونحن في الباب الثالث، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمة الفرقتين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم من الناجية، فقال في حديث: ما أنا عليها وأصحابي، وفي حديث قال: السواد الأعظم، وفي حديث قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى.
نعم، قوله رحمه الله ذكر افتراق الأمم في دينهم، لأن هذا هو الافتراق المذموم، أن تتفرق الأمة في دينها. أما أن تتفرق الأمة في أسباب المعاش من بناء ولباس وطعام ونحو ذلك فهذا أمر مباح، لأن الأصل في الأمور المباحة ما لم يدل الدليل على حرمتها. لكن المصيبة حفظكم الله أن نتفرق في الدين فيضرب بعضنا بعضا تدينا، يضرب بعضنا بعضا تدينا. ثم قال حفظكم الله في الحديث بعده: وتعلو أمة الفرقتين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة. ما سبب هذه الزيادة؟ لماذا زادت أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى بفرقة؟ لأن فرق اليهود كلها في النار ضالة، ليس عندهم فرقة باقية على الحق، وفرق النصارى كلهم في النار لأنهم ضلال ليس فيهم حق، كل ما عند اليهود الآن ضلال، وكل ما عند النصارى ضلال ليس فيهم حق، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة حفظ الله عز وجل، فهي وإن افترقت لا زال الحق فيها. هذه الفرقة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. فبسبب الحق الموجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم زادت أمة النبي صلى الله عليه وسلم فرقة، هي تساوت مع اليهود والنصارى في الباطل، الباطل في الأمة كثير، لكن اليهود كل ما عندهم باطل، والنصارى كل ما عندهم باطل، أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها باطل إلا أن الحق باق فيها، ولذلك زادت فرقة واحدة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث بأسانيده. نعم.
وعن يوسف بن أسباط أنه كان يقول: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية.
نعم، العلماء متفقون على أن الأمة ستفترق كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة، لكنهم اختلفوا في أمرين. الأمر الأول في أصول هذه الفرق، وفي أولها ظهورا. الأمر الثاني في تعيين هذه الفرق، الأمر الثاني في تعيين هذه الفرق. ولذلك نحن نجزم أن كل من خالف أهل السنة والجماعة أنه من هذه الفرق الضالة، لكن هل هو واحد من 73 أم هو فرع داخل تحت أصل؟ هذا فيه خلاف حفظكم الله. هذا في كل من خالف أهل السنة والجماعة في منهجها الذي ارتضاه الله عز وجل لها، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، فهو من هذه الفرق الضالة. لكن هل هو أصل من هذه الأصول أم هو فرع تابع لأصل؟ فهمتم المسألة؟ هذا فيه خلاف. ولذلك لا يجزم أحد من كتب في الفرق أن الفرقة الفلانية أصل من الأصول، وإن كانوا يقولون أصل الفرق أربع، لأن هذه أول الفرق ظهورا في الحقيقة، ودخل وأخذ من هذه الفرق كثير من الناس. الروافض، والروافض معلومون هم الذين رفضوا الكتاب والسنة، رفضوا والله كتاب الله، ورفضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفضوا فهم السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا بالقرآن، وفعلوا وفعلوا وفعلوا، فهم رفضوا الدين بالجملة والعياذ بالله. سموا هكذا، سموا روافض، وقيل سموا روافض لأمور دقيقة، لكن هذا هو الصحيح، وهم الذين يزعمون محبة علي رضي الله عنه. والثاني الخوارج. الخوارج أيضا فرقة خرجت قديما على المسلمين، ورفضت خلافة علي رضي الله عنه، بل رفضت خلافة عثمان رضي الله عنه قبله، ثم خلافة علي رضي الله عنه بعده، ثم هم يخرجون في كل زمان ومكان. قال عنهم صلى الله عليه وسلم أن الخوارج لا ينتهون، كلما هلك قرن تبعه قرن حتى يخرج فيهم الدجال. فكل من خرج على جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد فهو خارجي والعياذ بالله، في كل زمان ومكان. والقدرية المراد بهم القدرية النفاة، وهم أصول المعتزلة الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، أو لا قدر وأن العبد يخلق فعله. والمرجئة هم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. عمل الإيمان عندنا فيه عمل، وعند المرجئة بلا عمل، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند المرجئة لا يزيد ولا ينقص. عند المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه الأصناف الأربعة يقول تتفرع منها شعب كثيرة، شعب كثيرة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة.
هذا الحديث حفظكم الله حديث أصل، حديث افتراق الأمة أصل تلقته الأمة بالقبول قديما، وظهر بسبب هذا الحديث ما يسمى بعلم الفرق. ولا تجد أحدا من العلماء كتب في الفرق إلا يصدر بهذا الحديث، ويصحح هذا الحديث، ويوصل عدد الفرق إلى 73 فرقة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والحديث صحيح حفظكم الله لكثرة طرقه، وممن صححه حفظكم الله الإمام الألباني رحمه الله، تراجعون في تعليقه على السنة وفي السلسلة الصحيحة 203. لماذا ذكرنا هذا حفظكم الله؟ لأن بعض دعاة البدع في هذا الزمان يريد أن يضعف هذا الحديث، أو يقول الحديث مقلوب. كيف مقلوب؟ قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة، إلا في الجنة إلا واحدة، عاد كل واحد حط اللي ما يحبهم. الرافض يقولون إلى الوهابية، ها إلى الوهابية، إيه الجنة. أنا يقول إنه مقلوب الحديث. ولماذا أراد أن يضعفه؟ لأنه الآن عنده دعوة جديدة، وهي دعوة جمعوا، فيريد أن يتحد مع الرافضي ويتحد مع الصوفي ويتحد مع الباطني فيصدمه هذا الحديث فضعف هذا الحديث. وهذا أصل من أصول أهل البدع، تقديم العقل على النقل. أهل السنة والجماعة تقديم الكتاب والسنة على كل شيء، على الآباء والمشايخ والعقل والعادة والعرف. أهل البدع من أصولهم تقديم العقل على النقل وتأويل النصوص. أولا يقدمون العقل على النقل، الثاني يؤولون النصوص حتى تتوافق مع عقولهم. فهو الآن لما تصادم هذا الحديث مع دعوته الجديدة وهي تجميع الناس، قال هذا الحديث ضعيف أصلا، حديث ماذا ضعيف؟ طيب ما تقول في قول النبي صلى الله عليه في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما تقول في قول النبي تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قال ومن قلة أنتم نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما نهيت عنه، مما أمرت به ونهيت عنه، فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا. أحاديث كثيرة تبين وجود هذه الفرق. وقوله صلى الله عليه وسلم القدرية، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وقال عن علي يهلك فيك رجلان، محب مفرط ومبغض مفرط. وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج وحرق الزنادقة. ايش هذول موجودون مهما موجودون؟ وما تقول في هذا الواقع يا فقيه الواقع؟ نحن الان امام واقع، ايش نسمي هؤلاء الناس؟ ماذا نسمي هؤلاء الناس؟ هل هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهل المشرق والمغرب هؤلاء المخالفون لهدي النبي، هل هذه سنه النبي ولا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الجماعه المامور بالدخول بها، هل ترضى ان يؤمك رافضي او حلولي اتحادي؟ يقول لا. طيب هذول ايش، فرقه ولا ما فرقه؟ فهذا دليل الكتاب والسنة والواقع. لكن يريد حفظكم الله أن يدلس على الناس. فهذا الحديث أصل، وعلم الفرق بني على هذا الحديث، وهو حديث حفظكم الله بطرقه وصحيح. وساق الشيخ هنا لهذا الحديث قرابة 10 طرق في هذا الكتاب المبارك. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اتركه، خلوا اترك الحديث.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
لا كامل، اترك الطرق كلها، يمكن عندك 10 طرق كاملة إلى أن تصل حفظكم الله. قال محمد بن حسين آخر الباب، يعني ساق المصنفون قرابة 10 طرق لهذا الحديث، واضحت المعنى. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم.
الله، هذا تعليق مبارك. نعم.
وعن محمد بن سيرين أنه كان يقول: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق.
نعم، فهو على طريق من سبقه، والسابقون الأولون المهاجرون صاروا الذين يتبعون بإحسان. إذا كان على الأثر متبع دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار. ها آثار، هذا إذا كنت على الأثر تسأل، إذا وقعت فيك نازل تسأل إيش قال الله، إيش قال الرسول، إيش قال الصحابة، إيش قال الأئمة، تبحث تقرأ. هكذا أنت على الطريق إن شاء الله، أنت على أثاره. أين؟
باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك.
نعم، هذا بوب المصنف رحمه الله هذا الباب بعد تلك الأبواب المباركة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التي ذكر الأدلة فيها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة كذلك من أن تحذو حذو الأمم السابقة وأن تتفرق في دينها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لابد أن تفعل ذلك. يعني هذا خبر لكنه معناه التحذير، هو خبر في الحقيقة لكن معناه التحذير. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمة ستفترق، فيحذر أتباعه من أن يدخلوا في هذه الفرق وأن يلزموا الجادة، ففيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأمر فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71، النصارى 72، الأمة الإسلامية 73، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما موقفنا من هذا؟ موقفنا أن نحذر من هذه الفرق وأن نلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالأمة مفترقة لا محالة، ولذلك هذا الذي يأتيكم يا معاشر الشباب ويقول لكم لا تفرقون الأمة، حنا رجل واحد، كل الفرق الإسلامية على خير، كل على ثغرة، اجتمعوا، هذا أحد رجلين في الحقيقة، إما إنسان جاهل ما يعرف حفظك الله، اللي يقولك لا تقول هذا سلفي ولا تقول هذا خلفي ولا تقول هذا حزبي ولا تقول تبليغي ولا تقول إخواني ولا تقول سروري وتكفيري، لا تقول هذه الأسماء، كلنا مسلمين. هذا أحد رجلين، إما مسكين جاهل ما هو عارف إيش الطبخة، ما يدري إيش السالفة أصلا، ليس من تخصص، ليس تخصصه، يعني لو ذهبت أنت حفظك الله إلى سوق الذهب مثلا وفتح لك راعي الدكان أنواع الجواهر، والله ما تدري 21 وينه، 18 وينه، 16 وينه، 15، والله ما تدري، والله يا زلك ويبيعك، والله ما تدري إيش السالفة، إن كان غشاشا غشك وإن كان صادقا صدق معك، تعرف ما تعرف، لكن صاحب الدكان اللي جنبه يعرف، يعرف 18 و20 24 15 المطلي ذهب، الذهب الأبيض الفضة، يعرف متخصص. فهذا إنسان ما يعرف إيش السالفة، ما يدري إيش الفرق الإسلامية وإيه موجودة ولا ما هي موجودة وإيش خطورتها على الأمة وما موقفنا نحن تجاه هذه الفرق. أو إنسان منافق في الحقيقة، كذاب يضحك على الناس، هو متعصب لفرقة من هذه الفرق بقوة، ويقول لك يا أخي حنا كلنا أخوان، حنا طيبين، حنا مسلمين، حنا عدوتنا أمريكا، حنا عدوتنا السويد، مدري الكاميرون جسمه الدنمارك، أو حنا كذا، وهو إنسان منافق عنده فرقة من الفرق متعصب لها بكل قوة، يبدع من عداها ويكفر من عداها، بل ربما نسأل الله العافية اتهم من عداها بتهم حتى في أعراضهم، حتى في العرض هو يتهم. فهذا غير صحيح، الفرقة موجودة والاختلاف موجود، مثل الأمراض، الأمراض موجودة في العالم الإسلامي. لو ذهبت إلى الطبيب وأنت مريض وقال لك الطبيب لا ما فيك خلاف ما شاء الله بسم الله عليك، طيب روح بيتكم، ثم ذهبت البيت وراحت الكبد راحت عليك ولا الكبد راح عليك ولا الطحال راح عليك ولا الكلى راح عليك، هذا غشك ولا نصحك؟ غشك. لكن لو قال لا والله مريض فيك مرض خطير وفحصك وحللك وعالجك وجرحك، ربما يجرحك، ربما تعطيه مالا، لكن نفعك ولا ما نفعك بعد الله عز وجل؟ نفعك بعد الله. فتشخيص الحالة ومعرفة حال الأمة وواقع الأمة هذا أمر مهم جدا. أما التدليس على الناس وعلى طلاب العلم والكذب ثم نراهم متعصبين تعصبا ظاهرا، فهذا حفظكم الله كالرافضي عندما يقول نحن إخوان ثم نراهم يذبحوننا ليلا نهارا، ليلا نهارا يذبحوننا في العراق وفي لبنان، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، ثم يقول نحن إخوان، إيش نحن إخوان؟ وأنت الأخ يذبح أخوه، تذبحون أنتم على غير قبلة. وهكذا المبتدعين وهكذا كل صاحب بدعة، الخوارج هؤلاء يفجرون، ثم يقول يا أخي نحن إخوان وأنتم تفجرون، لا ترقب من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من منها فليس مني ولست منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق موجودة، لكن ما هو موقفك أنت؟ موقفك أن تعرف الحق فتتبعه وتعرف الباطل وتحذر. تعرف سألت حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم في شر موجود في الأمة، فلا بد أن تحذر من هذا الشر حتى لا تقع فيه، ولا بد أن تعرف الخير حتى تعرفه. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اللي ما يعرف السنة كيف يتمسك بها؟ كيف يتمسك بالسنة؟ أولا يعرف السنة ثم بعد هذا يتمسك بالسنة، علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر، هكذا حفظكم الله. أول تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبذل عمرك في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ترى أنك إن شاء الله على الطريق، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. وإذا جاءك هذا الرجل واللي قال يا أخي كلنا أمة واحدة طيبين، قل تعال عندي محاضر لفلان الفلاني الذي ضده، تعال احضر معي في المسجد. شوف يحضر معك ولا ما يحضر معك؟ ما يحضر معك أبدا، ما يحضر. طيب أنتم تقولون كلنا إخوان، ليش نتفرق؟ ليش ما تحضرون؟ ما يحضرون، فقد أراد يقولون هذا الكلام من باب ماذا؟ من باب التدليس فقط. نعم، الذي مثله هنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذا أولا من أحاديث الوعيد التي لا تفسر، ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم تفسير أحاديث الوعيد حتى تكون أبلغ في الردع والزجر. نقول انتبه، من ترك الجماعة فهو على شفا هلكة، قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا أردنا أن نفسر فنقول إن المخالفين لأهل السنة والجماعة لأنواع، منهم من مخالفته كفرية. نقرأ كل بس غير موجود. جزاك الله خير، يعني الشيخ جزاه الله خير بحث لنا في تفسير، يقول هنا القصة التي ذكرها الأخ قبل قليل عن علي وفاطمة أنهما نذرا للحسن والعغير موجودة في تفسير كثير في سورة الإنسان، نشوف أصلها إن شاء الله في كثير، ليست موجودة. نعم ليست موجودة. نعم، فإذا هذا النوع من الأحاديث لا يفسر أبلغ في الردع والزجر، لكن المخالف لأهل السنة والجماعة على أنواع، منهم من مخالفته كفرية ومنهم من مخالفته دون الكفر، فمن كانت مخالفته كفرية فكلها في النار على وجه الخلود، ومن كانت مخالفته دون الكفر فهو مهدد في النار، مهدد تهديد، هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم له، قد يدخله الله النار وقد يعفو الله عز وجل عنه ما دام لم يأتي بعمل كفري، ما دام لم يأتي بعمل كفري فهو حفظكم الله يعني مهدد بالنار، ليس حفظكم الله على وجه الخلود. هذه مسألة مهمة، كلها في النار إلا واحدة فيه تفصيل، يذكر بلا تفصيل حتى يكون أبلغ في ردع والزجر، لكن كل مخالف لأهل السنة والجماعة فهو متوعد بالنار، إن كانت مخالفته مكفرة فالتوعد بالنار هنا على وجه ماذا؟ على وجه الخلود، وإن كانت مخالفته غير مكفرة فهو متوعد بدخول النار لكن على وجه غير الخلود، لأن الموحد لا يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما مر معنا في أول درس أن عقيدة السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عفى عنه هكذا وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، مرتكب الكبائر يعفو الله عنه. نعم، الله فعال لما يريد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، وسأل ما يفعل المسألون، وإما أن يدخله النار على قدر ذنبه، إلا أن الموحد لا يخلد في النار أبدا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. وعلى هذا بوب الشيخ الإسلام عبد الله رحمه الله تعالى مرة معنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولذلك نحرص على البداء بالتوحيد وتعليم الناس التوحيد، لأن الموحد إن شاء الله مرجو له كل خير وإن عمل ما عمل. والتشبه بالكفار حفظكم الله فيما هو من خصائصهم لا يجوز، ومن السنة مخالفة الكفار في كل عاداتهم، من السنة أن نخالف الكفار في كل عاداتهم الخاصة، في شيء مشترك وفي شيء خاص، شيء مشترك وشيء خاص، المشترك هذا ليس من السنة، أن نخالفهم فيه لأنه مشترك، لكن الشيء الخاص بالكفار في عباداتهم محرم، في عاداتهم الأولى ألا تتشبه بهم، الأولى ألا تتشبه بهم في عاداتهم الخاصة. نعم. الظاهر أنه ما في غيره. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة.
وسبب هذا الجريان أمور: الأمر الأول الانفتاح، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم كبرت بسرعة غير متوقعة أبدا، نصرا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فانفتحت الأمة بسرعة، ودخل الناس في دين الله أفواجا بسرعة، واختلط المسلم بغير المسلم، واستوردت عادات كثيرة من خارج أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسع الناس بأنواع التجارات وأنواع الملابس والمراكب والمطاعم والعادات والمجالسات والأحكام ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب سرعة هذا الانفتاح أخذ كثير من المسلمين في القرون القديمة سنن اليهود والنصارى. وقلنا حفظكم الله أن الأصل في الأمور المباحة، الأمور العادية الإباحة، الأصل في الأمور العادية الإباحة حتى يدل الدليل على مشروعيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حذرنا أن نحذو حذو أهل الكتاب في الأمور الدينية أو في الأمور الاجتماعية التي اختصوا بها كقضايا الأحكام وقضايا المواريث وقضايا الزواج والطلاق وقضايا الأفراح والأتراح ونحوها من الأمور الاجتماعية التي اختصوا بها، لا ينبغي لنا أن نقلد هؤلاء. أما الحمد لله الأمور المباحة من بيع وشراء وملابس ومركوب ومطعوم ومسكن، هذه الحمد لله الأصل فيها الإباحة حتى يدل الدليل على حرمتها، حتى يدل الدليل على حرمتها. نعم.
وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه.
نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، يشعر الإنسان بغربة من أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأهله ومجتمعه، يشعر بغربة شديدة، يعني يلومه أقرب الناس إليه، أقرب الناس يشعر بغربة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض على يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أنتم تجدون من يعينكم وهم لا يجدون من يعينهم. يعني في بعض البلاد الإسلامية التي ماتت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد المطبق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم غربة شديدة، لكن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإن له أجرا عظيما، له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يفوقونه بدرجة الصحبة، إلا أن له أجر 50 منهم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. وقال في الحديث الثالث: لا يكون أحدكم إمعه، إذا صلح الناس صلح، وإذا فسد الناس فسد، ولكن وطنوا أنفسكم تصلحون ما أفسد الناس، أو تصلحون إذا فسد الناس، وطنوا أنفسكم. فالمسلم عنده منهج يسير عليه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. إذا قدمت على الله يوم القيامة وقد رضي عنك وشفع فيك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تخاف؟ وإذا قدمت يوم القيامة وقد غضب الله عنك وقال صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، فمن ترجو؟ فهذه القضية جد خطيرة حفظكم الله، وهنيئا لمن تمسك بدينه في آخر هذا الزمان. نعم.
باب ذم
القوم. جاءت الصلاة ولا تو الصلاة؟ خلاص نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.